مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس الآداب الشرعية، والتي يسرنا أن نستضيف فيها فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الله الباتري، الأستاذ المشارك بكلية أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. في مطلع هذا اللقاء نرحب بشيخنا الفاضل، فأهلا وسهلا بكم.
أهلا وسهلا، حياكم الله، مرحبا بكم بالإخوة المشاهدين.
كذلك امتد ترحيبنا عاطرا إلى الإخوة الدارسين والدارسات في موقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة على الشبكة العنكبوتية، وكذلك نرحب بإخواننا الحضور الذين حضروا معنا هنا في الاستوديو، فنقول لهم جزاكم الله خيرا على حضوركم وحرصكم. مشاهدين الكرام، يمكننا استقبال أسئلتكم واتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم بين الفينة والأخرى، وكذلك أسئلتكم عبر موقع الأكاديمية islamacademy.net. كلنا شوق وكلنا أذان صاغية لدرس شيخنا الفاضل الدكتور أحمد الباتلي، فنترك المجال لشيخنا الفاضل. تفضل يا شيخنا، مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان وشرع لعباده الاستئذان، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للإنس والجان، نبينا محمد خير ولد عدنان، عليه وعلى آله وأصحابه أولي التقى والإيمان ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فتحية طيبة أرحب بإخواني المشاهدين وأخواتي المشاهدات، وأسأل الله عز وجل للجميع العلم النافع والعمل الصالح. وإنه يطيب لي بادئ ذي بدء أن أشكر الجميع على ما أبدوه من كتابات رائعة عبر المنتدى المخصص للأكاديمية الإسلامية، وما ذكروه في منتدى الآداب الشرعية من ثناء، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم عند حسن ظنه. وبناء على طلب كثير من الإخوة الذين رغبوا أن أتواصل معهم عبر المنتدى، أفيدهم بأنه بإذن الله تعالى سيتم تخصيص قسم خاص لأساتذة المقررات جميعا، وسيتم من خلال هذا القسم عبر إحدى المواقع أو إحدى النوافذ في هذا الموقع الإجابة عن التساؤلات والاستفادة من المقترحات. وأقول أيها الإخوة، أسعد الله أيامكم وأبهج لياليكم يوما أن أسعدتمونا بحضوركم وبمشاهدتكم وبمتابعتكم. فتحية لكل يد كتبت ولكل عين سهرت رغبة في تحصيل العلم الشرعي، الذي أسأل الله الكريم أن نكون ممن يفقه في الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقه في الدين. وجزى الله الإخوة القائمين على الأكاديمية العلمية خير الجزاء، الذين يسروا سبل العلم وأصبح يصل إلى الناس في منازلهم. فهذه الأكاديمية بحق منهل للخير، نعم المنهل، من صوافيه نفوس تنهل. أيها الإخوة، بادئ ذي بدء لابد من استذكار ما سبق أن درسناه في الدرس الماضي حول أدب إفشاء السلام، فحبذا أن نراجع مع الإخوة الطلاب بعض الموضوعات التي أخذناها في الدرس لكي نكون على استذكار لها. وهذا حقيقة فيه فائدة للإخوة لكي يستذكروا ما درسوه، وفي حث للإخوة الدارسين سواء عبر الموقع أو المشاهدين أن يحرصوا على المتابعة والاستذكار. فإن أنس بن مالك رضي الله عنه فيما رواه أبو يعلى يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا بالحديث فيدخل لحاجته فنتذاكره بيننا فكأنما زرع في قلوبنا. وهذا يدل على أهمية المذاكرة الفورية وأهمية المراجعة البينية بين الطلاب فيما بينهم واستحضارهم للدروس في وقتها، لا شك أن ذلك أدعى للفهم. لو أردنا معشر الأحبة في هذا الدرس أن نتذاكر ما سبق، أولا، ما حكم السلام على النساء؟ سبق درسنا في الدرس الماضي في آداب السلام وأنواعه ما يتعلق بأحكام السلام وفضله، ومن ذلك السلام على النساء، ما حكمه؟ الأخ حمد تفضل.
بلا شك أن السلام على النساء إذا أمنت الفتنة فلا مانع من ذلك، أما جملة فإنه لا يجوز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء.
إذن التسليم على النساء جائز، التسليم عليهن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نسوة فأومأ بيده، وفي رواية فألوى بيده صلى الله عليه وسلم، إذا أمنت الفتنة طبعا. أما مصافحة النساء فلا يجوز، وأؤكد على هذا الأمر، فإن لا يجوز للشخص أن يصافح امرأة أجنبية لا تحل له، ما دامت المرأة ليست من محارمه من أقاربه الذين هم حل له رؤيتهم، فلا يجوز له أن يصافح النساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة، تقصد عند مبايعته للنساء عليه الصلاة والسلام من النساء لا يجئن لمبايعة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم تهدد بالوعيد الشديد فقال لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، رواه البيهقي والطبراني وصححه الألباني. فأنبه الإخوة المشاهدين ومشاهدات جميعا، وأؤكد على الآباء والأمهات ألا يسمحوا لبناتهم بالسلام على أقارب لا يحلون لهم، وكذلك لا يأمروا أبنائهم بأن يسلموا على قريبات لسنا من المحارم، سواء بنات العم بنات الخال، ما داموا لسنا من المحارم فلا يجوز. طيب إخوة، لو أردنا نعرف بعض فوائد السلام، هل الإخوة يذكرون بعض فوائد السلام؟ أخ تركي،
من فوائد السلام أولا نشر التحية، نشر لتحية الإسلام،
حسن،
وأيضا هو سبب لنشر المحبة والمودة، وأيضا هو سبب لنشر الطمأنينة،
نعم،
وأيضا فيه تكثير للحسنات، وهو من أسباب دخول الجنة،
حسن،
وفيه ذكر لله سبحانه وتعالى، وكذلك فيه تواضع ولين للمسلمين، وأيضا هو يطرد الشيطان.
أحسن، جزاك الله خير، فعلا أجدت وأفدت، ثابك الله. أخذنا أيضا بعض ما بعضا مما يتعلق بآداب السلام، فمن يذكر البعض؟ الأخ سامي تفضل.
بسم الله، أن يسلم على الجميع،
أحسنت،
أيضا أن يسلم الصغير على الكبير،
نعم،
أيضا عند مغادرة المجلس فينبغي له السلام حتى لا يكون في النفوس ما يكون،
نعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الأولى ليست بأحق من الآخرة. أيضا هناك مخالفات شرعية ذكرنا بعضا منها في الدرس الماضي تتعلق بالسلام، وقوع بعض الناس في بعض المخالفات، من يستذكر منها شيئا؟ الأخ فيصل.
بسم الله، ذكرت محسن الله عليكم في المخالفات الشرعية في السلام، منها السلام بالإشارة لأنه تشبه باليهود،
أحسنت،
واستبدال السلام بكلمات أجنبية،
أحسنت، نعم، أن يسلم بالإشارة ولا يتلفظ، أما إذا سلم وتلفظ ما في مانع أن يشير مع التلفظ بهذا. طيب هناك أيضا مخالفات، من يستزيد؟ الأخ بندر.
وأيضا من المخالفات الشرعية لا يجوز البدء بالترحيب قبل السلام،
أحسنت،
ولا ينبغي قول عمت صباحا أو عمت مساء،
نعم،
ولا ينبغي عند رد السلام قول وعليكم السلام دون تكملة صيغة السلام،
أحسنت، نعم، هذه فعلا مخالفات مهمة ينبغي التنبه إليها. ينتشر بين الناس حديث السلام قبل الكلام، وهذا حديث ضعيف رواه الترمذي وغيره، لكن معناه صحيح. ملاحظ على كثير من الناس من المخالفات اللي يقعون فيها أنه يتكلم إذا أقبل ولقي شخصا، يتكلم يقول وينك، ما رأيناك، ليش مقفل جوالك، مريتك ما وجدتك، وإذا وصل إليه سلم عليه، لا، ينبغي أن يسلم ثم يتكلم ويعاتب. بالنسبة للأجوبة عن الأسئلة، هل وصلت أجوبة؟
تفضل. طبعا السؤال يا شيخ، سؤال الحلقة الماضية الدرس الماضي،
نعم،
أذكر حديثا في أدب أدب السلام وكذلك من فوائد السلام.
فوائد السلام.
وصلتنا الأجوة من الأخ محمد المغرب من المغرب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا وصيلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. كذلك من فوائد السلام نشر تحية الإسلام ونشر الطمأنينة بين المسلم أخيه وطرد الشيطان من المجلس.
ممتاز.
أبو عبد الله المصري من مصر كذلك ذكر نفس الحديث الماضي، ومن الفوائد إشاعة الألفة والرحمة، وفيه أيضا ذكر الله. الأخت علياء من السعودية ذكرت الحديث الماضي كذلك، وأيضا نفس الفوائد كذلك أضافت إليها كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن السلام له 30 حسنة، صيغة السلام،
نعم،
له 30 حسنة
في تكثير الحسنات، نعم،
نعم. الأخ سراج من الكويت كذلك نفس الحديث الماضي، أو لا حديث آخر، لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم.
حسن.
كذلك الفوائد التي ذكروها الإخوة، خديجة من المغرب كذلك، فاطمة النعيري من السعودية، سما نجد من السعودية، يقين من السعودية، وأضافت إليها أنه دليل على التواضع، من فوائد السلام دليل على التواضع وعدم الكبر، كذلك سميرة من المغرب ذكرت الحديث الماضي وأيضا نفس الفوائد. الشفاء من السعودية، ريهام من الولايات المتحدة، أسماء وهبون من المغرب، محبة الوحي من السعودية، وكذلك التوجيه من السعودية، مولود من الجزائر. الجميع في الواقع ذكروا الحديث المتعلق بفضل السلام وكذلك الفوائد المتعلقة بالسلام التي ذكرناها آنفا. نشكر الإخوة جزيل الشكر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم علما ونفعا وجزاهم الله خير على هذا التفاعل. شيخنا الفاضل، إذن الآن نبدأ على بركة الله درسنا الجديد، آداب الاستئذان.
الاستئذان في اللغة هو طلب الإذن. الاستئذان في اللغة هو طلب الإذن، وفي الشرع عرفه الحافظ بن حجر في فتح الباري بقوله: طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن. طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن. إذن هذا تعريف الحافظ بن حجر للاستئذان، أنه طلب الإذن في الدخول لمحل، يعني لبيت أو لمكان لا يملكه المستأذن. لو كان يملك هذا البيت لا محتاج أن يستأذن، فالإنسان لا يستأذن في بيته، لكن لأني ذهبت إلى أخي أو إلى جاري فإني أستأذن لكي أدخل. الاستئذان ورد في فضله آيات وأوامر من الله عز وجل، سنكتفي بإراد آية واحدة الآن ثم ستأتي الآيات أخرى. في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. أعيد الآية، يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. هذه الآية من سورة النور نزلت كما ذكر بعض علماء التفسير في أسباب النزول بسبب أن امرأة من الأنصار جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد. إني أكون في بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد، يعني لا أحب أن أحدا يدخل علي وأنا على تلك الحال، فالأمور الخاصة بالنساء. فأنزل الله هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا. يقول الإمام ابن كثير في تفسيره: هذه آداب شرعية أدب الله بها عباده المؤمنين، وذلك في الاستئذان أمرهم ألا يدخلوا بيوتا غير بيوتهم حتى يستأنسوا، أي يستأذنوا قبل الدخول، أي يستأذنوا قبل الدخول ويسلموا. والاستئناس، يعني لو نتأمل هذه الكلمة يستأنسوا، فيها معنى جميل وأسلوب أدب رفيع يدل على حسن الأدب مع الآخرين. فإن الاستئناس هو بمعنى الاستئذان، بل جاء في بعض القراءات وإن كان تعد من القراءات الشاذة حتى يستأذنوا، ولكن الصحيح طبعا المتواتر في القراءات حتى يستأنسوا. فكلمة استئناس تفيد معنى الاستئذان لكن بحسن أدب، وهذا من بلاغة القرآن وجلال وجمال كمال الله عز وجل. وعد الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره الاستئذان مما خص الله به بني آدم، فقد أكرمهم الله عز وجل وفضلهم بالمنازل تسترهم عن الأبصار، بخلاف الحيوانات والطيور فإنها لا منازل لها ولا ستر لها، وهذا مما أكرم الله به بني آدم. ولذلك الله تعالى يقول: ولقد كرمنا بني آدم. فمما كرم الله به بني آدم أن الله جعل لهم منازل يأوون إليها وتسترهم ويخلون فيها بأنفسهم مع أهليهم وأولادهم، فهذا من نعمة الله عز وجل ومن كمال هذا التشريع وحسن أدبه أن الله عز وجل شرع لنا هذا الأدب الرفيع الذي هو الاستئذان كما سيأتي بإذن الله تعالى.
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا الفاضل، إذا نحن الآن أخذنا تعريف الاستئذان والحكمة من مشروعيته وكذلك الآيات الواردة في الاستئذان،
بقي الحكمة. فعلا ذكرتني بها، أحسنت. الحكمة من مشروعية الاستئذان يدل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، متفق عليه. وفي رواية: إنما جعل الاستئذان من أجل النظر، يعني أن الحكمة من الاستئذان أن يحفظ المسلم بصره بألا يقع على عورات الآخرين. الحكمة من الاستئذان أن يحفظ المسلم بصره بألا يقع على عورات الآخرين، وألا يرى شيئا من أمورهم الخاصة. فإن إنسان معروف في بيته يعني قد يكون على حال لا يحب أحد أن يراه، أيضا قد يكون أثاث البيت غير مهيأ والبيت غير مرتب، فالإنسان لا يريد أحد يدخل عليه وهو بهذه الحال، إلا أن يكون بيته نظيفا مرتبا مهيئا لاستقبال الضيوف، فشرع الاستئذان لئلا يدخل عليه أحد فجأة. أيضا في الاستئذان حفظ لعورات المسلمين ومنع للاختلاط بين الرجال والنساء، والذين يبيحون الاختلاط يرد عليهم بأن ما دام الله عز وجل أمر بالاستئذان فهذا دليل على تحريم الاختلاط، وإلا ما الفائدة من الاستئذان؟ لو كان الاختلاط مباحا ما الفائدة من الاستئذان؟ الفائدة من الاستئذان حفظ عورات المسلمين وحفظ محارمهم ألا يطلع عليهم أحدا لا يحل له رؤيتهم. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت حتى يستأذن. رواه أحمد. لا يحل لامرئ مسلم أن ينظر إلى جوف بيت، يعني آخر البيت لا يجوز له أن ينظر إليه حتى يستأذن. والاستئذان سنأخذ الآن صفته وما يتعلق به إن شاء الله.
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا الفاضل، من محاسن شريعتنا الإسلامية أنها علمتنا الأداب كلها، فكيف تكون صفة الاستئذان؟
أولا، الاستئذان الذي شرع لنا كما في الآية القرآنية وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم يشرع أولا أن يكون مبدوءا بالسلام ثم الاستئذان. والدليل على ذلك عن كلدة بن حنبل أن صفوان بن أمية بعثه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة بلبن، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في أعلى مكة، فدخل عليه كلدة ولم يسلم، دخل ولم يسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم، ارجع فقل السلام عليكم. أيضا هناك حديث آخر عن ربعي بن حراش قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت، فقال: أألج، يعني أأدخل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لخادمه: اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له: السلام عليكم أأدخل؟ السلام عليكم أأدخل؟ رواه أحمد وأبو داود بإسناد صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشد من أراد الاستئذان أنه يقول أولا أألج أو أأدخل كما في هذا الحديث، فإنه يسلم أولا يقول السلام عليكم ثم يقول أأدخل، فالسلام قبل الاستئذان. فيشرع للمسلم أولا أن يسلم إذا قرب من البيت والناس يستمعون إليه أهل البيت، ثم يقول أأدخل. ويؤكد هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: استأذن عمر على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام على رسول الله، السلام عليكم أيدخل عمر؟ السلام عليكم أيدخل عمر؟ رواه البخاري في الأدب المفرد وإسناده صحيح. إذن عمر بدأ بالسلام ثم بالاستئذان، فيشرع لمن أراد الدخول على أحد أن يسلم ثم يستأذن. أود أن أوضح نقطة مهمة ويتعد ضابط مهم في الاستئذان، أن الأوائل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى زمن أجدادنا في وقت قريب كما قال ابن عباس وغيره أنه لم يكن على بيوتهم أبواب ولا ستور، يعني مثل الناس وهم في البر، يعني يكونوا سواء في بيوت مفتوحة أو في خيام مشرعة، فإذا جاء أحد يريد أن يدخل يجد الباب مفتوحا، فلا ينبغي له أن يدخل مباشرة. قد يكون الرجل على حال، مثلا يلبس لباس لا يريد أحد يطلع عليه، أو يكون مع أهله، أو البيت في بعض الأثاث غير المرتب، فيشرع للشخص إذا جاء لمثل هذا بيتا وإن رأى الباب مفتوحا والخيام مشرعة أن يقف ويتنحى ويقول السلام عليكم. وسنأخذ بعد قليل أنه يستحب أن يسلم 3 مرات ثم يستأذن ويقول أأدخل؟ أأدخل؟ فشرع لنا ذلك. الآن في هذا الزمن لما وجدت البيوت الآن وأقيمت الجدران وأصبح عليها الأبواب، أصبحت الآن الوسائل الحديثة تقوم مقام الاستئذان، مثل الجرس الآن، مثل الجهاز اللي يسمونه الأنترفون، مثل الهاتف تتصل قبل أن تأتي وتقول أريد زيارتكم مناسب الوقت، يقول نعم، فإذا قربت من البيت أو جئت عند الباب تقول أنا عند الباب أتأذن لي بالدخول. فهذه كلها تدل على الاستئذان، وعند الدخول يشرع لك السلام، والاستئذان لا تدخل مباشرة كما سنأخذ بإذن الله تعالى.
أحسن الله عليكم شيخنا. شيخنا الفاضل، نحن الآن إذا انتهينا من صفة الاستئذان، بقي شيء منها؟ طيب، بقي يا شيخ لدينا الآن أنواع الاستئذان.
لو أذنت لي أن أخذ قبل بعض آداب الاستئذان، يعني قبل الآن ما دام ذكرنا صفة الاستئذان، هناك بعض الآداب ينبغي أن نراعيها عند الدخول على الآخرين. أولا، أن يقف المستأذن على يمين أو شمال الباب، لا يقف أمام الباب مباشرة، ينبغي الوقوف على يمين الباب أو على شماله لئلا يرى شيئا في المنزل من العورات أو نحوها من خاصة أهل المنزل، فلا ينبغي أن يقع بصره على المنزل مباشرة فينظر إلى جوف الدار. فالاستئذان إنما شرع من أجل البصر، فيقف على يمين الباب أو على يساره، لما ثبت في الحديث عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب، إذا أتى باب قوم لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه، يعني لا يكون أمام الباب، ولكن من ركنه الأيمن أو الأيسر، ويقول: السلام عليكم، السلام عليكم. وذلك لأن الدور لم يكن عليها يومئذ ستور، رواه أحمد وأبو داود في الأدب وصححه، وأبو داود في السنن، والبخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. أيضا جاء رجل فوقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن، فقام على الباب مستقبل الباب مباشرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هكذا أو هكذا، يعني عن يمينك أو عن يسارك. وجاء في حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه أنه استأذن وهو مستقبل للباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، لا تستأذن وأنت مستقبل الباب. رواه الطبراني، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح. إذن يا أخوة، ينبغي علينا أن نراعي هذا الأدب، فلا نقف أمام الأبواب مباشرة، إنما نتنحى يمنة أو يسرة. أيضا لا يجوز لأحد النظر من ثقب الباب، في بعض الأبواب الخشبية يكون فيها بعض الثقوب، وأيضا الآن بعض البيوت تكون أبوابها زجاجية، فيستطيع أن يرى، خاصة بعض الزجاج يكون في فتحات يسيرة أو يكون عاكسا، فيمكن أن يرى من خلاله، وهذا لا يجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم توعد على ذلك وفعل عليه الصلاة والسلام بمن فعل ذلك عقوبة شديدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم توعد فقال: من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقأوا عينه، لو نظر من ثقب الباب أو غيره وفقأوا عينه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فقد حل لهم أن يفقأوا عينه. رواه مسلم في صحيحه. أيضا يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: إن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم إليه بمشقص، فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله ليطعنه. متفق عليه، يختله يعني يبحث عن عينه لكي يطعنه، وهذا وعيد شديد وتأديب لمن اطلع على عورات المسلمين، لا يجوز. لماذا شرع الاستئذان؟ ولماذا جعلت الستر والحجب؟ ولماذا أمر النساء بالحجاب؟ حفظا لهم، صيانة لعوراتهم، فلا يجوز لأحد أن يطلع على عورات الناس، أو أن ينظر من ثقوب الأبواب أو من فتحات الجدران، أو يصعد على السطوح ويطلع على بيوت الناس، هذا لا يجوز. ولو أنه فعل شيئا من ذلك ففقأوا عينه فإنه هدر، فإن عينه هدر ولا ضمان على من فعل ذلك. هذا يا إخوة فيه تأكيد على أهمية حفظ البصر وأهمية رعاية عورات المسلمين. هذا يجعلنا أيها الإخوة نقيس هذا الحديث على أمر حادث في هذا الزمن، وهو ما يسمى بجوال الكاميرا أو كاميرا الجوال، التي يتعمد بعض الناس التساهل فيها ويصور عورات المسلمين، ويصور النساء خفية في المنتزهات وفي الحدائق، أو بعض النساء تدخل قصور الأفراح خفية وتصور النساء، هذا مثل اللي ينظر إلى بيوت الناس من ثقب دون أن يعلموا. فكذلك التي تصور النساء في الأفراح وهن في زينة وتسرب ذلك، لا شك أنها ارتكبت أمرا محرما، ويخشى عليها أن تكون من الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، لأنها نسأل الله العافية قد تسرب تلك الصور، وقد تنتقل عن طريق رسائل وأمور لا تخفى. فعلى الجميع من آباء وأمهات ومربين ومصلحين أن يحرصوا كل الحرص على منع ذلك والحفاظ على نسائهم من الوقوع في ذلك. أيضا أيها الإخوة، من آداب الاستئذان أن يكون 3 مرات، يشرع لمن أراد أن يستأذن أن يستأذن 3 مرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم 3 فلم يؤذن له فليرجع، يعني لو قال السلام عليكم أأدخل 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 ولم يؤذن له أو لم يرد عليه أحد فليرجع. قال العلماء أن يشرع ثلاثا: المرة الأولى ليسمع صاحب البيت لأن قد لا ينتبه المرة الأولى، الثانية ليأخذ أهل البيت حذرهم، والثالثة إن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا. فإذا يشرع الاستئذان ثلاث مرات، وهذا مما ينبغي التنبه إليه. أيضا لا يجوز للشخص أن يزيد عن ثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لنا ثلاث مرات كما قال في الحديث: الاستئذان ثلاث فإن أذن لأحدكم وإلا فليرجع. ولا يجوز ولا ينبغي الزيادة عن الثلاث. لو واحد قال استأذن أربع أو خمس لا ينبغي، والإمام مالك يقول لم تشرع الزيادة في ذلك فلا تستحب، ورجح العلامة الشنقيطي في تفسيره أنه لا تشرع الزيادة في ذلك لأن السنة بيّنت الاقتصار على الثلاث. أيضا يا إخوة هناك أمر مهم من آداب الاستئذان: عندما يطرق أحد منا الباب على أخيه أو على جاره وقال من بالباب، سواء عن طريق الهاتف أو عن طريق الكلام من خلف الباب، لا ينبغي أن يقول أنا، إنما يعرف بنفسه، يقول أنا فلان أو أنا أبو فلان فيعرف بنفسه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كره للرجل إذا المستأذن إذا سئل عن اسمه أن يقول أنا، وذلك أن أنا ليس فيها تعريف، كل الناس يسمون بذلك، ليس فيها تعريف بالمستأذن، لأن كل شخص يعبر عن نفسه بكلمة أنا، وهذا إبهام، ما لازلت ما أعرف من هذا، لا سيما إذا لم أميز الصوت. والنبي صلى الله عليه وسلم أتاه جابر رضي الله عنه فطرق عليه الباب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ذا، يعني من الطارق؟ فقال جابر: أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أنا، فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم كأنه كرهها. فلا ينبغي أن يقول أحد أنا عند الباب، إنما ينبغي أن يعرف باسمه أو بكنيته التي يعرف بها. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان في ليلة المعراج ومعه جبريل ما طرق بابا من أبواب السماء فاستفتح إلا فتح له، وكانوا يسألون جبريل من، فيقول أنا جبريل معي محمد، فيعرف باسمه ومن معه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة استأذن عليه أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بالباب؟ فقال: أنا أبو بكر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحاجبه: ائذن له وبشره بالجنة، ائذن له وبشره بالجنة. وهذا دليل على أن الإنسان يعرف بنفسه. أيضا لا بأس أن يذكر كنيته، كقول النبي صلى الله عليه وسلم، كقول أم هانئ لما أتت النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة وكان يغتسل فقال من، فقالت أم هانئ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بأم هانئ، فالنبي صلى الله عليه وسلم رحب بها وعرف بها عن طريق كنيتها، فلا بأس بذلك. وإن أراد أن يقول أنا زميلك فلان أنا جارك فلان ما في ذلك بأس لكي يتعرف أكثر، لأن الإنسان أحيانا يكون خالي الذهن. من الأخطاء الشائعة، لو أذنت لي أختركي بس نقطة أنبه عليها، بعض الناس إذا أراد أن يستأذن يدق الباب بعنف، ولا ينبغي، لا ينبغي إزعاج الناس وترويعهم فتدق الأبواب بعنف أو يضغط على الجرس بقوة، لا، فقد يكون هناك طفل نائم، وقد يكون هناك شيخ كبير مرتاح، وقد يكون في البيت مريض، فلا ينبغي ترويع الناس وإزعاجهم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: كانت أبواب النبي صلى الله عليه وسلم تقرع بالأظافير، يعني بأطراف الأصابع، وهذا مبالغة في الأدب، أننا ما نطرق الأبواب بقوة إنما بأطراف الأصابع، رواه البخاري في الأدب المفرد، ولا ينبغي يعني طرقها بقوة. فإن الإمام أحمد طرقت عليه امرأة طرقا شديدا فقال، فخرج الإمام أحمد مذعورا وقال: هذا دق الشرط، يعني هذا ما يكون إلا ممن يأتي في مهمة من رجال الشرطة ونحو ذلك. نسأل الله للجميع التوفيق والسداد.
أحسن الله إليكم شيخنا.
الله
يبقى. شيخنا الفاضل، ما هي كلمتك نصيحتك، نصيحتك تجاه بعض القاعات، قاعات التدريس؟ نجد أن الطلاب يعني يدخلون إلى القاعة، قاعة التدريس في الجامعات وفي المدارس ولا يستأذنون، أو أنه يستأذن يعني بدق الباب بشكل قوي ويدخل داخل القاعة ولا يحترم المدرس، فكيف يكون أدب الاستئذان داخل القاعات والفصول؟
أولا فعلا يعني هذا سؤال مهم والحاجة إليه ماسة، لا سيما أننا في مجلس علم، ينبغي لطالب العلم أن يتأدب بأداب مجلس العلم، ومن آداب مجلس العلم الاستئذان عند الدخول. قد يكون بعض الشيوخ لا يسمح، هذا يأتي عند من بعض الأساتذة والمعلمين، لا يسمح لأحد يدخل بعده من باب التأديب للطلاب والحرص لهم على الحضور مبكرين، ولئلا يشوش عليه أثناء الشرح أو يزعج الطلاب. فأولا ينبغي الاستئذان عند الدخول، لا يدخل فجأة. الشيء الثاني ينبغي الاستئذان بأدب. الأمر الثالث ألا يرفع صوته، بعض الإخوة الآن من الطلاب إذا دخل يرفع صوته بالسلام، وقد يكون ليس هدفه التسليم أو الاستئذان، إنما هدفه إضحاك الطلاب أو إشغالهم، وهذا مما لا ينبغي، فقد يزعج الأستاذ وقد يقطع عليه حبال فكره وقد يشغل الطلاب عن الكتابة. فينبغي أن يدخل أيضا بأدب ووقار وهدوء ويجلس حيث انتهى به المجلس، لا يقيم أحد من الطلاب من مكانه ولا يشغل الطلاب بتحريك المقاعد ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه من آداب طالب العلم التي ينبغي الاتصاف بها.
أحسن الله إليكم الشيخ. لدينا يا شيخ سؤال عبر الموقع. الأخ ميلود من المغرب يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شيخنا الفاضل، أريد من فضيلتكم توجيه حيال الدخول على العائلة، فإن كثيرا عندنا في بلادنا يدخلون على أمهاتهم وأخواتهم دون الاستئذان، فما فإذا نصحته قال لك إن هذه أمي أو أختي أو غير ذلك، بل إن من العائلة إذا استأذنت قالوا لك هل أنت غريب؟ ما رأيك يا شيخ؟
جزا الله الأخ كل خير على سؤاله، هذه حقيقة نقطة مهمة من الأداب الاجتماعية التي ينبغي أن نراعيها. وقد سئل عبد الله مسعود رضي الله عنه قديما فقيل له: أأستأذي؟ يقول علقمة: سأل رجل عبد الله بن مسعود فقيل له: أأستأذن على أمي؟ قال: نعم، ما على كل حال تحب أن تراها. نفس الأم وهي أقرب الناس إليك، يمكن أن تكون على حال لا تريد أحد يراها، إما في حالة تغيير ملابس أو تكون مشغولة بأمر خاص بها فلا تحب أن يراها أحد، حتى لو كان ابنها وأحب الناس إليها وفلذة كبدها. أيضا سأل رجل حذيفة بن اليمان قال: يا حذيفة، أستأذن على أمي؟ قال: إذا لم تستأذن عليها رأيت ما تكره. يعني يمكن تدخل على أمك في حال يعني لا ترغب أن تراها وقد تغضب أو تنزعج من دخولك عليها، فالأم أيضا تحب أن يدخل عليها ابنها وهي في حال مناسبة متهيئة لاستقباله. ويقاس على هذا مسألة الدخول على الأهل عموما، يعني أولا على الأبوين. طبعا معروف في البيت يعني الأصل في الأبناء احترام أبويهم وحسن العشرة معهم، لكن هناك ثلاثة أوقات يتأكد فيها الاستئذان. من كان من الأبناء بالغا فلا يجوز الدخول على والده إلا بإذن، ومن لم يكن بالغا فهناك ثلاثة أوقات يتأكد عليهم الدخول الاستئذان عند الدخول، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. فهذه ثلاثة أوقات يتأكد ويجب الاستئذان فيها سواء كان الأطفال صغارا أو كبارا. وهذه الأوقات هي أولا كما في قوله تعالى: من قبل صلاة الفجر، وهذا يكون الرجل نائما مع أهله ولا ينبغي لأحد الدخول عليه في هذه الحال لأنه قد يفضي إلى أهله في أمور العشرة الزوجية. أيضا حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، وقت القيلولة قد يكون الإنسان في حال راحة يتخفف من بعض ملابسه وقد يحصل تكشف لعورته، فلا ينبغي أن يدخل عليه أحد إلا بإذن. أيضا من بعد صلاة العشاء حينما يدخل للنوم ويتهيأ للراحة مع أهله، لا ينبغي لأحد أن يدخل عليه إلا باستئذان، وهذه حقيقة مضان للخلود للراحة والإفضاء للأهل. فينبغي لنا أن نعود أبناءنا وبناتنا على الاستئذان وعلى عدم دخول غرفة الوالدين إلا بإذن، لأن في هذا تعويد لهم على حسن الأدب واحترام الآخرين، وأيضا في ذلك صيانة للعورات وحفظ لها. نسأل الله للجميع التوفيق.
أثابكم الله يا شيخنا. نأخذ أسئلة من الإخوة الحضور، هل يوجد أسئلة؟ تفضل، تفضل الله لو سمحت.
أحسن الله إليك يا شيخ، هل يكفي في الاستئذان عند الدخول طرق الباب أم لابد من التلفظ بصيغة الاستئذان؟
والله الأفضل التلفظ بصيغة الاستئذان، لأن قد تطرق الباب ويأتي أحد الأطفال يفتح الباب وأهل البيت غير مستعدين غير متهيئين، يمكن المرأة غير متحجبة، الأب يمكن يكون لابسا ملابس تخص البيت لا يريد أن يخرج بها على أحد من الضيوف، فحبذا الاستئذان. ولا ينبغي للشخص أيضا إذا فتح له الباب أن يدخل مباشرة، وهذا ليس من حسن الخلق ولا من حسن التأدب مع الناس. وأداب البيوت معروفة، ولعل إن شاء الله نأخذها في درس قادم بإذن الله تعالى، أن الإنسان حتى إذا فتح له الباب لا يدخل مباشرة، إنما يستأذن عند الباب ويدخل شيئا فشيئا، يعني بحيث أنه يحرك رجليه رويدا رويدا ويمشي على مهل لئلا يزعج أهل المنزل أو يفجأهم، حتى يتأكد أن صاحب المنزل قد خرج عليه وأذن له في الدخول.
أثابك الله شيخنا.
وحبذا يا إخوة عند دخول المنازل، وأكد على إخوان المشاهدين والمشاهدات، أن الإنسان إذا دخل يغض بصره وأن يكون مطأطئ للرأس لئلا يرى شيئا لا تحمد عقباه أو يكرهه أهل المنزل النظر إليه. بعض الناس الآن إذا دخل يقلب بصره يمينا ويسارا في بيوت الناس ويطلع، قد يكون يعني هناك أمور لا يريد النظر إليها، على الإنسان ألا يعني يشخص بصره في بيوت الناس أو الاطلاع عليه.
أثابكم الله شيخنا. نأخذ السؤال كذلك من الأخوة.
بالنسبة يا شيخ حفظك الله لاستئذان الوالدين في الذهاب والخروج.
أحسنت، هذا سؤال مهم وتوجيه سديد ينبغي علينا أن نعتين به. أوصي أبنائي وإخواني من الأبناء والبنات جميعا أن يحرصوا على الاستئذان من آبائهم وأمهاتهم عند أي ذهاب، حتى لو أراد أن يذهب لطلب علم أو نحو ذلك فإن عليه أن يستأذن من والديه. والعجيب كل العجب من بعض الأبناء يذهب لزيارة أقاربه أو أصدقائه أو نحو ذلك ولا يخبر والده، فإذا سألت أباه عن ابنه قال لا أعلم أين. لا ينبغي هذا، ولولا الحمد في هذا الزمن توفرت وسائل الاتصال، حتى لو قال الابن أني ما وجدت والدي، كان والدي في العمل أو ذاهبا إلى زيارة أحد من الأقارب، اتصل عليه بالهاتف الجوال، ارسل إليه رسالة إذا كان في اجتماع وأخبره، قل سأذهب لزيارة جدي، سأذهب إلى زيارة قريب لي في المستشفى، سأقوم بزيارة لإحدى المكتبات لشراء كتاب يخص دراستي، وهكذا يكون الأب مطمئنا، وهذا يديم العشرة والمودة الحسنة بين الأب وابنه، ويشعر أيضا الأب الثقة والطمأنينة من الابن والاحترام، ويجعل الأب مطمئن أن ابنه موجود في مكان كذا ويسأل عنه إذا رغب. أيضا أؤكد على مسألة السفر، لا ينبغي للابن أن يسافر إلا بإذن والديه، حتى لو كان للعمرة ينبغي للابن إذا سافر. وبعض الآباء يفاجأ، تتصل عليه بعض الجهات المختصة من المرور أو الدوريات يقولون ابنك حصل عليه حادث على طريق كذا، يقول أصلا ابني في الرياض، كيف لماذا سافر؟ ما يعلم أن ابنه مسافر، هذا لا يجوز. ينبغي للابن أن يخبر والده وأن يستأذنه وأن يطلب منه الدعاء له بالتوفيق ونحو ذلك من الأمور المشروعة عند السفر.
أثابكم الله يا شيخ، جزاكم الله خير. شيخنا الفاضل، يعني الحاجة ملحة في الواقع أن نعيد أنواع الاستئذان وأوقاته، فلعلنا نؤكد يا شيخ على الاستئذان على الوالدين والاستئذان على الزوجة والاستئذان عند الخروج.
تفضل الشيخ. نعم، بالنسبة للوالدين كما تقدم أن هناك ثلاثة أوقات يتأكد على الجميع سواء كانوا صغارا أو كبارا، سواء بلغوا الحلم أو لا يبلغوا، أن يستأذنوا، وقد مرت منذ قليل. أيضا لا ينبغي للزوج أن يدخل على زوجته في البيت فجأة، وروي عن بعض السلف كابن مسعود وغيره أنه يشرع له التنحنح أو أن يحرك رجليه أو أن يتكلم، وذكر هذا عن الإمام أحمد ونحو ذلك، لأنه قد يدخل على أهله وهو في حال لا يحب أن يراه عليها، تكون عليها لباس المنزل أو تكون مشغولة بالطهي أو تكون تصلح شيئا، تريد أن تكون المرأة متهيئة لزوجها تسره إذا نظر إليها، ولئلا أيضا يرتاعوا ويخافوا إذا دخل عليهم فجأة. فينبغي للزوج أن يحرص على التنحنح أو ذكر بعض الكلام أو بعض الصوت عند الدخول لكي يعلموا بدخوله، وهذا من حسن العشرة مع الزوجة. تقول زينب زوجة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان عبد الله بن مسعود إذا جاء من حاجته تنحنح كراهة أن يهجم منا على أمر نكرهه. وقال الإمام أحمد: إذا دخل الرجل على أهله يتنحنح. وسأله أحد طلابه كيفية الاستئذان، قال أن يتنحنح أو يحرك نعنيه إذا دخل، وهكذا. وكذلك الأبناء ينبغي عليهم يعني أن يحرصوا على أن يتعودوا عند الدخول في المنزل أو نحو ذلك أن يسلموا، لكي يشعر الأب بمن دخل ويعرف من جاء، فإن هذا لا شك من حسن التربية للأبناء، ويعودهم على الاستئذان لكي يتأدبوا بذلك إذا ذهبوا إلى أقاربهم وإلى مدارسهم ونحو ذلك.
أثابكم الله شيخنا. شيخنا الفاضل، صور معاصرة للاستئذان.
الحقيقة في هذا الزمن استجدت أمور كثيرة في مسائل الاستئذان، وينبغي أن نشير إليه يعني لو بعضا منها. منها مسألة استئذان الطلاب على المعلمين كما تفضل أخ منذ قليل، خاصة في الدخول للفصل وقاعات الدراسة ينبغي احترام مجلس العلم، حتى لو كان في المسجد ينبغي الاحترام، كما نعلم أنه يشرع للمسلم أداء تحية المسجد والدخول، أيضا لا يرفع صوته بالسلام لئلا يقطع عليهم ما هم فيه. أيضا ينبغي من الآداب للمعلمين أن يستأذنوا عند الانصراف من المدرسة، قد تكون إدارة المدرسة تريد هذا المعلم بتكليف بحصة إضافية كما يسمونها حصص الانتظار، أو يريدون بتكليف بأي عمل من أعمال الامتحانات، أو هناك أب من الآباء أولياء الأمور يسأل، فلا ينبغي المعلم أن يخرج من المدرسة بلا استئذان. أيضا الموظف إذا أراد الخروج من العمل ينبغي أن يستأذن من مديره ومسؤوله المباشر ويخبره بذلك، فقد يأتي أحد المراجعين يسأل عنه فيكون المدير أو المسؤول عارفا بهذا الموظف وأين ذهب. أيضا من الأمور التي ينبغي أن نراعيها استئذان الأخ لأخيه في أموره، لأن بعض الإخوة هداهم الله من ما يسمونه برفع الكلفة بينهم، تجد أنه يجد جهاز الجوال الخاص بأخيه على مكتبه فيأخذه ويتصل بدون أن يستأذن، لا ينبغي، لا، قد يكون هذا الجهاز في رسائل أو مكالمات خاصة لا يريد أحد يطلع عليها. أيضا حتى جهاز الحاسب الآلي الخاص بكل موظف إذا كان خاصا به يعني وفيه برامج خاصة وملفات وتقارير سرية ومحاضر لا ينبغي للشخص أن يفتحه إلا بإذن من زميله. أيضا لا ينبغي لأحد أن يفتح مكتب زميله أو يفتح الأدراج ويطلع على ملفاته إلا بإذنه، قد يكون فيها أوراق خاصة ومعاملات سرية ولا ينبغي لأحد أن يطلع عليها، فلا يجوز، هذا من التعدي على الشؤون الخاصة، وهذه طبعا أمور إدارية ينبغي الاهتمام بها. أيضا من الأشياء التي ينبغي الاستئذان فيها الاستئذان لأصحاب المحلات التجارية في التذوق من الطعام، هذا مع الأسف مما تساهل بكثير من الناس. بعض الناس الآن يذهب بأبنائه لبعض المحلات خاصة محلات الحلويات ونحوها والمطاعم، فيجدون بعض الأطعمة مثل المكسرات وأنواع البسكويت، فتجد أن الأب يسمح للأولاد بالتذوق وكله يأكل ما يشاء، لا ينبغي، لا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى يعني أن يأخذ أحد من مال أخيه لا بإذنه، وذكر في مسألة لو دخل أحد على أحد في نخله أو في مزرعته أن لا يأكل إلا حاجته فقط، ولا قال النبي صلى الله عليه وسلم غير متخذ الخبنة، يعني ما يأخذ شيء في جيبه إلا بإذن، ولا يجوز للشخص أيضا أن يأخذ خاصة الأشياء الخاصة إلا أن يأذن صاحب. تجد أن البعض يأخذ أشياء كثيرة لو قدرت لا بلغت مبلغ مالي، يقول لأولاد خذوا في جيوبكم وهذا اذهبوا به لإخوانكم في البيت، لا، إذا أذن صاحب المتجر فينبغي ذلك، أما إذا لم يأذن فلا ينبغي. أيضا من الأمور المهمة بعض الناس الآن يدعى إلى مناسبة مثل مناسبات الزواج بالذات، وقد تكون مناسبة خاصة في منزل الأعداد محدودة، فيأتي معه بضيوف من بيته من زملائه ولم يدعوا، فينبغي إذا جاء معه ضيف ولم يدعى أن يستأذن من صاحب المنزل ويقول جاءني فلان ولم أرغب أن أرده وأحببت أن نأتي أنا وإياه لأني من زمن لم أره، ولكي لا أرد دعوتك رغب في الحضور ومشاركتكم بصحبة هذا الأخ، فينبغي أن يستأذن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل مرة وذهب معه مع مجموعة من الصحابة ولم يدعى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصاحب الدعوة إن هذا الرجل قد تبعنا أتأذن له؟ فقال الرجل نعم، وهذا طبعا من حسن العشرة ولا ينبغي، من حسن الإلفة ومن الكرم ومكارم الأخلاق، لكن ينبغي أيضا احترام الناس وتقديرهم، لا أدخل أحدا من الضيوف عليهم إلا بإذن. والنبي صلى الله عليه وسلم من حسن خلقه بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم لما مرض استأذن زوجاته في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو عليه الصلاة والسلام مشرع لأمته كان بإمكانه أن ينتقل إلى بيت عائشة، لكن من حسن العشرة ومن حسن الأدب مع الزوجات، وهذا لا شك أن خلق نبوي كريم في قدوة للأزواج أن يحسنوا معاملة زوجاتهم، أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم الزوجات في أن يمرض في بيت عائشة رضي الله عنها، وهذا في فائدة للإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات أن ينبغي بالذات الإنسان المريض أن تلبى رغبته في المكان الذي يرغب الجلوس فيه، فإن أحيانا الراحة النفسية جزء من العلاج. بعض الآباء يقول اذهبوا بي إلى بيت فلان من أبنائي، فخلاص تلبى رغبته، أريد أن أذهب إلى بيت ابنتي فلانة أو بيت أختي فلانة أو في المستشفى الفلاني، ما في بأس. فينبغي أن تلبى خاصة كبير السن، لأن في هذا إدخال السرور على نفسه، وأحيانا كما يقولون العلاج النفسي جزء من العلاج البدني، ونسأل الله العافية. أحيانا المرض النفسي يتحول إلى مرض بدني، لأن الإنسان إذا كان ضائق الصدر غير مرتاح في المكان تزداد عليه الأمراض والأسقام، وتسبب له أحيانا ارتفاع في الضغط، ارتفاع في السكر ونحو ذلك. وقصة يعقوب عليه السلام في قوله تعالى وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ففقد بصره بسبب الحزن، وإلا ما فقد بصره بسبب أن عينه فقعت ولا أصابها مرض، لكن بسبب الحزن من شدة المرض النفسي تحول إلى مرض عضوي نسأل الله العافية ففقد بصره. أيضا رجع إليه بصره لما أتي له بقميص يوسف عليه السلام فارتد بصيرا، لأنه شعر ارتياح نفسي والله عز وجل قدر له الشفاء وارتداد بصره نعمة من الله بعدما ابتلاه، إلى غير ذلك طبعا من الجوانب التي ينبغي التنبه إليها. إذا كان هناك مجال أشير إلى نقطة أخيرة، تسألة استئذان الجار أيضا يا إخوة، هذه نقطة مهمة، وأكد على إخوان المشاهدين أخوات المشاهدات أهمية استئذان الجيران. بعض أسف بعض الناس الآن يتساهل في حقوق الجار، تجد أنه مثلا يقوم بعمل مظلة وتكون أعمدتها على جدار جاره ولا يستأذن، لا ينبغي هذا. يريد أن يعمل ساتر يكون على جدار جاره ولا يستأذن، لا ينبغي. يريد العمال يصعدوا للسطح لعمل إضاءة ونحو ذلك ولا يخبر جاره، لا ينبغي. يجب استأذن جاري وأن أخبره أن العمال سيصعدون لكي لا يطلعوا على عورات الجيران، قد تكون زوجة جاري أو بناته في فناء المنزل في حديقة بيته، لا يجوز لي أن يصعد أحد إلا بإذن وأتأكد. أيضا بعض الجيران يضع مثلا مكيف كبير على جدار جاره، خاصة مكيفات الصحراوية أو السبيرت الكبير، لأن المنزل الذي هو فيه مثلا يتطلب أو صغير لا يتحمل، فيضع على دون استئذان، لا ينبغي من حسن العشرة. بعض الجيران الآن يريد يبني بناء جديدا، يبني فلة جديدة، يقوم على طول ويسحب مثلا خط كهرباء، يشبك سلك كهرب في عداد جاره بدون ما يستأذن، يعتبر هذا حق من حقوقه، ولا يشبك ماسورة الموية في عداد جاره بدون ما يستأذن، لا ليس هذا من حسن المجورة. وينبغي الإنسان، وإن شاء الله الجيران فيما بينهم يعني على إلفة وعلى محبة ولن يبخلوا بهذا، لكن ينبغي أيضا من حسن الأخوة وحق المجورة أن يستأذن، وأقول إن أذنت سنمدد منك سلكا أو خطا كهربائيا ونحو ذلك، وإن شاء الله أنه لن يرفض في هذا.
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا الفاضل، بعد أن عرفنا يعني طائفة كبيرة من أداب من صور أداب الاستئذان وأنواعه وأوقاته، يا ترى يا شيخ ما فائدة الاستئذان؟ ما هي فوائد الاستئذان؟
فعلا الاستئذان له فوائد كثيرة، وإن أذنت لهذه المرة من باب تغيير الطريقة في الدرس لو طرحت السؤال على الإخوة الطلاب الحضور لعلهم أن يذكرون ببعض الآداب، وأذكر ما تيسر ليكون في ذلك مشاركة منهم. من يذكر منكم بعض آداب فوائد الاستئذان مما درسناه من خلال الآداب؟ الأخ تركي تفضل.
فيه حفظ لعورات المسلمين.
أحسنت، ممتاز، فعلا هذا أهم أدبه، حفظ عورات المسلمين، لأن غض البصر مطلوب لئلا يطلع على شيء من عورات المسلمين. أيضا الإخوة جاء الأخرى، ما تذكرون من فوائد؟ الأخ سامي تفضل.
من فوائد الاستئذان أن يأذن صاحب المنزل لمن أراد أو من طلب الإذن منه.
نعم، إشعار صاحب المنزل بمكانته واختياره، يأذن لمن شاء ويمنع من شاء، من حقه، ما أحد يلزمه في الدخول عليه. افرض أنه لا يريد دخول هذا الشخص لمنزله ولا يريد أن يطلع عليه، فمن حقه ذلك، وهذا طبعا من مكانة المسلم في الإسلام، وأن الإنسان يعني حر في بيته ويعد مملكة صغيرة له يتصرف فيها كيف يشاء طبعا وفق الضوابط الشرعية. هل هناك أيضا إضافة أخرى؟ تفضل خالد.
تطبيق أمر الله سبحانه وتعالى وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسنت، الاستجابة لأوامر الله تعالى ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تطبيق السنة. أحسنت فعلا، هذا نقطة مهمة جدا، وهذه دائما يعني ينبغي أن نستحضرها في أعمالنا، أن تكون استجابة لأوامر الله وأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا يا أخوة من فوائد الاستئذان الالتزام بآداب الإسلام، وثانيا الطمأنينة في المنازل. إذا الشخص في منزله يعرف أن لا يدخل عليه أحد إلا باستئذان فأنا أكون مطمئن، لكن لو كان كل اللي يدخل تجد الإنسان على وجل، وهذا واقع مع الأسف في الأماكن التي لا يقع فيها الاستئذان. أيضا يدل على حسن الأدب مع الآخرين. ثالثا من فوائد الاستئذان حسن الأدب مع الآخرين. أيضا معرفة موعد الزيارة، ما يأتيني أحد فجأة، إذا استأذن علي بالاتصال أو أخبر أن سيأتي في فإني أكون متهيئا ومستعدا. أيضا في حث لأصحاب المنازل على حفظ العورات وستر الحرمات، لأن الشخص إذا عرف أن فلان سيدخل منزل فإني أحفظ عوراتي وأستر حرماتي. أيضا من فوائد الاستئذان تربية الأبناء، تربية الأبناء على الاستئذان ويتعودوا عليه في بيوتهم وفي منازل جيرانهم وأقاربهم وفي مدارسهم. أيضا إخوة من فوائد الاستئذان السلامة من الفسوق، السلامة من الفسوق. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: من ملأ عينيه من قاعة بيت قبل أن يؤذن له فقد فسق. من ملأ عينيه من قاعة بيت قبل أن يؤذن له فقد فسق، يعني ارتكب أمرا مفسقا، لأن يطلع على عورات المسلمين بغير إذن ولا يغض بصره. وهذا الأثر رواه البخاري في الأدب المفرد. وأنا أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من قراءة أخبار عمر وحفظ أقواله. تقول عائشة رضي الله عنها: زينوا مجالسكم بذكر عمر. والنفوس حقيقة ترتاح كثيرا إذا ذكر رضي الله عنه. أيضا يا إخوة من فوائد الاستئذان جلب المحبة بين المستأذن وصاحب المنزل، جلب المحبة بين المستأذن وصاحب المنزل، لأن إذا استأذنته لا شك أن ذلك سيدخل السرور، لكن لو دخلت بيته مباشرة سيجعله يشعر أن ليس له شخصية وليس له إذن ولا مكانة. أيضا أيها الإخوة من صور الاستئذان التي شرعها لنا ديننا الإسلامي في سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما يدل على مكانة المرأة المسلمة، استئذان المرأة عند الزواج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الثيب حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. لا تنكح الثيب حتى تستأمر، يعني يطلب أمرها، لأن الثيب تكون سبق لها أن تزوجت فتصرح وتأمر تقول: نعم زوجوني أنا موافقة. ولا تنكح البكر حتى تستأذن، يعني يؤخذ رأيها ويطلب إذنها في الزواج. وقيل النبي صلى الله عليه وسلم: وما إذنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: صماتها. وفي رواية: أن تسكت، يعني البكر لأنها لم يسبق لها الزواج تستحي، فصمتها أو سكوتها علامة على موافقتها، كما يقول العامة: السكوت دليل الرضا. فمن مكانة المرأة في الإسلام أنه شرع لنا أن نستأذن المرأة وأن لا تزوج كرها. ولذلك ورد في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من زوج امرأته كرها أن النبي صلى الله عليه وسلم رد نكاحها. والمرأة التي أتت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: إن أبي زوجني ابن عم لي وأنا كارها، فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها. وهذا يدل على مكانة المرأة، وفيه الرد على الذين يتهمون الإسلام بالتقصير في حق المرأة. هذا جانب من هذه الجوانب، إلى غير ذلك من فوائد السلام الاستئذان التي ستأتي بإذن الله تعالى.
أحسن الله إليكم شيخنا وثابكم الله. شيخنا الفاضل، بعد أن عرفنا أداب الاستئذان نحن كذلك نستأذنك الشيخ في فاصل.
طيب.
أحسن الله إليك. مشاهدين الكرام، فاصل قصير، وبعد الفاصل بإذن الله تعالى نستقبل أسئلتكم واتصالاتكم، فابقوا معنا.
يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. معنى ذلك أن الذي لا يتعلم ولا يتفقه ما أراد الله به خيرا ولا حول ولا قوة إلا.
مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في درسنا دروس الآداب الشرعية مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الله الباتلي. لدينا اتصال الأخ أحمد من السعودية. الأخ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كرامة الشيخ.
الله يحييك.
الله.
لو تكرمت أخ أحمد أخفض صوت التلفاز لو سمحت. تفضل يا أحمد.
دقيقة. يا شيخ، لو علمنا أبناءنا عدم مثلا تفتيش أوراقنا أو الكتب أو أجهزة الجوال، وجدت أنت كأب تفتش أوراق أبنائك، وهذا أساس ما يكون فيها أشياء ما تحمل عقبة، فرد عليه الإبن يعني أنت علمتني عدم مسك أشياءك الخاصة، فكيف تأخذ أشياء الخاصة؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، إذا ذهبت عند شخص ومعي خوي وصاحب المنزل رفض استقبال أخصان، نرجع أنا وخوي، بيكون في إحراج لخوي، فهل تسمح لي يا شيخ بسؤال ثالث ممكن؟
تفضل تفضل يا أحمد.
يا شيخ من ناحية السؤال الثالث، كيف نعلم الناس آداب الاستئذان؟ الناس أصبح الآن ما يفهمون آداب الاستئذان. إذا الله يعني ورد آية قرآنية إنه إذا استأذنت الشخص ثلاث مرات وقال لك ارجع فارجع، فكيف نعلم الناس هذا الأدب الخلق الرباني؟ إذا دق عليك ثلاث مرات ورديته ما يسأل يقول لا هذا ما يبغاني ولا بيستقبلني، ثم يهاجر سنوات وسنوات بسبب هذا الأمر.
نعم الله خير. شكرا شكرا يا حمد. وفاء من السعودية، الأخت وفاء من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ألو.
نعم تفضلي أخت وفاء تفضلي.
يا شيخ ما حكم الاستئذان عندي؟ ما حكم الاستئذان؟
أخفض صوت التلفاز لو سمحت يا أخت وفاء.
ما حكم الاستئذان عند أكل ما حكم الاستئذان عند أكل الحلى الموجود على الطاولات في الزواجات؟
نعم. طيب في سؤال آخر؟
لا.
شكرا شكرا جزيلا. تفضل يا شيخ.
بسم الله، أشكر الأخ أحمد على أسئلته. السؤال الأول يتعلق بمسألة تربوية في تربية الأبناء، وهو يقول كأنه يقول يعني يريد كما عبر بسؤاله أن الابن يعامل الأب بمثل ما يعامله، فيقول أنت لا تطلع على أوراقي الخاصة وأنا لا أطلع على أوراقه، كان يقول جزاء من جنس العمل. لا، الأب يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك هي أبيك، والأب له حق الاطلاع على الأمور الخاصة للابن، لكن ليس من التربية، لا سيما التربية المعاصرة الآن، باعتبار أن الأبناء ليسوا مثل أبناء الأوائل في تحمل يعني الشدة والقسوة، فليس من حسن التربية أني أصدم الابن أو أفاجئه بشعوره أني أتجسس عليه أو أراقبه، وأيضا لا ينبغي أن أجرح مشاعر ابني بشعور مثل هذا، إنما أولا أعطي ابني الثقة وأكد عليه بأهمية البعد عن كل أمر لا خير فيه، وأنا بطريقتي الخاصة لا مانع أن أفتش في غرفته إذا كان خارج المنزل، أطلع في جواله في أوراقه الخاصة، ما من حق والده، لأن هذا من حق الرعاية. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. أنا لا أرضى أن ابني يطلع على أمور محرمة أو يحتفظ بأشياء غير لائقة، لكن لا ينبغي للأب أولا من البداية أن يظهر أنه قد اكتشف هذا، بل يحاول بالتدريج أن يشعر الابن أنه يعرف هذا الشيء، لكن لا يصادمه مباشرة، ويحاول يعني كما قيل الحر باللبيب بالإشارة يفهم، يعني يعطي كلاما عاما كأنه يتكلم عن واحد من أبناء الجيران أو عن شخص ما، وأنه كذا وكذا ولا ينبغي هذا، وترى هذا يعني خطر على حياته وخطر على صحته وخطر على ماله، وهكذا يحاول أنه يبعده بالتدريج. إن رأى الأب أن الابن لم ينفع لا مانع من المصارحة، وهذا جزء من التأديب، وينبغي للأب، لأن الابن لا يزال عجينة طرية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود يدعى الفطرة، فأبوه فالأب الآن يحق له في هذه المسألة تشكيل شخصية ابنه، فلا مانع أن يصارحه ويقول يا بني رأيت كذا وهذا غير لائق به، ويحسن التعامل معه بخطاب مناسب لا يشعر بهذا، لكي لا يقع الابن فيما لا تحمد عقباه ثم يندم الأب بعد هذا. ذكر مسألة في لو اصطحب ضيفا إلى آخر وقال أنا ما أسمح، وفعلا يا إخوة لا يبغي نحرج الناس، بعض الناس يكون أقام ولائم بأعداد مخصصة، ويكون الشخص أيضا حجز مثلا مقاعد في مطعم وكل شخص بمبلغ 100 ريال، فأنت تأتي معك بضيوف معنى كلفت الشخص زيادة نفقة، فيقول هل أرجع أنا ومن معي؟ هذا يرجع إليك، إذا كان الشخص اللي معك يعني نفسه تتقبل وتقول تعتذر منه فلا بأس بذلك، فتقول له يعني اعذرني والشخص لم يأذن وهذا يعني من حقه وكذا وكذا، تبين له، إن كنت تعرف أن هذا لا في جرح لمشاعره ونحو ذلك فلا بأس. الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت الحديث في صحيح مسلم كان له جار فارسي جيد الطعام، كان يحسن طهي الطعام ويطبخ يعني طعاما جيدا، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عائشة إلى بيت هذا الرجل الفارسي وكان قد دعا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء يستفاد من هذا أنه لا مانع للشخص أن يصطحب معه غيره إذا علم أن هذا الرجل سيرحب بمن معه، وعائشة ستكون عند زوجة هذا الرجل والنبي سيكون معه. كما قلنا منذ قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطحب رجلا وذهب به إلى من دعاهم وقال إن فلانا قد تبعنا أتأذن له. ذكر مسألة يقول كيف نعود الناس على مسألة الرجوع إذا لم يؤذن لهم. يعودوا أولا بمسألة نشر السنة بين الناس وتعليمهم عن طريق القدوة الحسنة، ثم يعني إذا لم تفتح الباب معناها ارجع، إذا طرقت الباب 3 مرات أو اتصلت ولم تأذن لي فمعناها ارجع. هذه يعني باختصار يعني أسلوب مناسب، في بدل ما يرد عليك هو يقول لك لا أسمح أو لا تدخل أنا الآن مشغول، فتقول لماذا لا يريدني، خلاص ماذا منه لم يرد عليك. وأيضا لا ينبغي أن نحرج الناس، والإنسان يا إخوة ترى مجموعة مشاعر يتقلب بين السخط والرضا. قد يكون الإنسان في حال لا يريد يستقبل أحد، إما يشعر بضيق صدر، إما لديه مشاكل، لديه أعمال كثيرة في المنزل، معه واجبات يريد أن ينجزها، فلا ينبغي أن نحرج الناس وأن نثقل عليهم إما بكثرة الزيارة أو بالدخول عليهم في أوقات يكونوا مع أهلهم في وقت طعامهم أو نحو ذلك.
حسن الله إليك يا شيخ، لدينا اتصالات.
بس الأخت وفاء سؤال تقول ما حكم الاستئذان أكل الحلا؟ أصلا موضعت هذه الوجبات في الأفراح إلا للأكل، فكل ما شئتي ما في بأس.
طيب شكرا يا شيخنا. الأخت ابتهال من السعودية.
ألو.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. ارفع الصوت قليلا لو سمحتي.
أولا أحب أذكر فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الله العاتلي على ما تفضل به، وأسأل الله أن يجزي خير الجزاء. ثانيا أود أن أوصي خواتي في الله بأهمية استئذان الزوجة من زوجها عند الخروج لأهلها أو لزيارة أرحامها أو للسوق مثلا. تأمل فضلتكم التأكيد على ذلك، حيث لاحظ على بعض الزوجات التساهل بعدم استئذان أزواجهن وضياع مخاطر ذلك على الحياة الزوجية. لا حرمكم الله الأجر، جزاكم الله خيرا.
شكرا شكرا أخت ابتهال. الأخ عبد الرحمن من السعودية. أخفض صوت التلفاز لو سمحت.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بالنسبة لشيخ أحمد للاستئذان، هل الاستئذان سلام والعكس كذلك؟
أعيد السؤال.
هل الاستئذان سلام يعتبر سلام والعكس؟ السؤال الثاني، ما حكم الاستئذان على أهل الكتاب أو الكفار رغم يعني كثير في بعض الشركات والمحلات التجارية الكبيرة؟
طيب
بالنسبة السؤال الثالث، بالنسبة للاستئذان هل هو مقصور على فئة من البشر أم أنه واجب على الصغير والكبير؟ وقد ذكرت مشايخ الاستئذان الطلاب على الأستاذ، فهل المدرس أو الأستاذ له الحق أن يدخل فجأة كذا على الطلاب في الفصل؟ طيب. لما أنهم يكونوا مجتمعون في مكان أو كذا.
طيب في سؤال آخر عبد الرحمن؟
جزاكم الله خير. السلام عليكم.
شكرا شكرا جزيلا لك. طيب تفضل يا شيخ.
أولا أشكر الأخت ابتهال على اتصالها، وذكرتني فعلا بنقطة مهمة جدا وهي استئذان الزوجة لزوجها. وهذه يا أخوة الكلام موجه للأخوات أكثر، يعني من النقاط المهمة التي ينبغي للأخوات التنبه إليها. وقد أشارت الأخت ابتهال إلى مسألة مهمة وهي ضرورة استئذان الزوجة لزوجها عند الخروج، ولا سيما لزيارة أهلها أو أقاربها أو حتى لو أرادت الذهاب للسوق ونحو ذلك. وينبغي للمرأة أن تستأذن زوجها، وهذا من حسن العشرة ومن حق الزوج والقوامة له أن تستأذن ولا تخرج إلا بإذنه. وقد جاء في الحديث أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها لعنتها الملائكة حتى تعود، وفي رواية حتى ترجع. فلا يجوز للمرأة أن تخرج بغير إذن زوجها. في المقابل أوصي إخواني الأزواج بحسن العشرة، ولا ينبغي للزوج أن يتعنت وأن يستعمل هذا الحق في غير ما شرع له. فلا ينبغي أن يمنع الزوجة من الذهاب إلى أهلها، وأول أمر ونبه إليه ألا يمنعها من الذهاب للمسجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. بعض الأزواج تعنت يمنع زوجته من أن تصلي التراويح مثلا أو تخرج لصلاة العيد أو تريد أن تحضر درسا في مسجد، ما في مانع، هذه بيوت الله ودروس علمية ما في مانع، لكن وفق ضوابط شرعية، لا تقصر في حق ولا تترك الأطفال وتكون محتشمة متسترة غير متبرجة. أيضا إذا أرادت زيارة أهلها من حقها، ولا ينبغي للزوج أن يمنعها من ذلك. وينبغي أيضا للزوجة أن تخبر زوجها، يعني حتى لو كان خارج المنزل، بالاتصال أو برسالة هاتفية. وأيضا لو ذهبت إلى أهلها أو إلى قاربها وجدتهم سيذهبون إلى مكان آخر ينبغي أن تخبر زوجها، لأن بعض الأزواج الآن يأتي ليأخذ الزوجة من بيت أهلها فلا يجدها، فيتصل يجد أنهم ذهبوا إلى بيت قريبة لهم أخرى، وهذا ليس من حسن العشرة. والله تعالى قل عاشروهن بالمعروف. وأود أن أذكر هنا قصة رواها الإمام الطبراني وذكرها صاحب منار السبيل في باب عشرة النساء، أن أحد الصحابة أراد أن يسافر فقال لزوجته لا تخرجي من البيت حتى أعود. ففي اليوم الثاني جاء أخو هذه الزوجة وقال لها إن أبي مريض فتعالي فعوديه. قالت إن زوجي يقول لا تخرجي من البيت حتى أعود. في اليوم الثالث جاء هذا الأخ وقال لأخته إن أبي يحتضر سيموت تعالي فاشهديه. قالت إن زوجي يقول لا تخرجي من البيت حتى يعود. في اليوم الرابع جاء هذا الأخ وقال لأختي إن أبي قد مات تعالي فصلي عليه. قالت إن زوجي يقول لا تخرجي من البيت حتى أعود. فلما عاد هذا الزوج من السفر بعد أيام وأخبرت بالقصة خاف أن يلحق الشيء من الإثم، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالقصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بشر زوجتك أن الله غفر لأبيها إكراما لطاعتها لك، إكراما لطاعتها لك. وهذا جعل الله، شوف جعل النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الزوج سببا في مغفرة للأب. وعلى الأخوات والزوجات الكريمات أن يعلمنا جميعا وفقهن الله فضل طاعة الزوج، وأن الله عز وجل يأجرهن على هذا في الدنيا وفي الآخرة، ويأجر والديهم على ذلك. نسأل الله يوفق الجميع لاتباع السنة. سؤال الأخ عبد الرحمن، وحقيقة أسئلة كثيرة في مسألة الأولى، في مسألة السلام على أهل الكتاب واستئذانهم ينبغي ذلك، وهذا من حسن أدب الأخوة مع الجميع، ولا أقول الأخوة لأن ليسوا إخوانا، ولكن من أدب الزيارة يعني مع الآخرين، وأن نظهر لهم أخلاق الإسلام، لا ندخل عليهم في مكاتبهم أو بيوتهم إلا باستئذان ليعلموا أن المسلمين على خلق وأدب واحترام. أيضا يقول المدرس، هل المدرس لا يلحق يدخل على الطلاب؟ والطلاب يعني ينبغي عليهم أن يكونوا متهيئين لاستقبال المدرس، وليس هناك أمر يخفى على المدرس في مثل هذه الحال، ولو كانوا في حال يعني ينبغي على الطلاب أن يتهيئوا لذلك لكي يكونوا على استعداد لسماع الدرس ونحو ذلك. في السؤال أيضا ثالث عند الخبر الرحمن،
إنما يقول هل يعني الاستئذان مقصور على فئة معينة ولا
لا؟ يعني كما قلت ينبغي على الجميع أن يحرصوا على الاستئذان، بل بعض العلماء يرى أنه واجب، حكمه واجب، ويؤكدون على هذا في أن حتى الأطفال يجب عليهم أن يستأذنوا في الثلاثة الأوقات، فهذا ما يدل على وجوبه في الأوقات هذه التي يخلو فيها الإنسان مع أهله. أما دخول الشخص على غيره فهذا طبعا أمر متأكد، ينبغي على الإنسان أن يراعي هذا الأدب في عدم الدخول على الآخرين.
أحسن الله عليكم يا شيخنا، جزاكم الله خير. لدينا اتصال الأخ نايف من السعودية. الأخ نايف،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله شيخ أحمد.
الله يحييك، جزاك خير.
أحسن الله إليك. سؤالان الثاني، الأول معنى الاستئذان ثلاث، هل معنى هذا أن يطرق الباب ثلاث مرات، أو أن يعني هل معنى ذلك أن يطرق الباب ثلاث مرات، أو أن يطرق بحيث أن يسمع هذا ثلاث مرات؟ بمعنى أنه أحيانا الإنسان قد يطرق الباب ثلاث مرات وأهل البيت لا يسمعون هذا، فهل هذه الطرقات ثلاث تسمى استئذانا أو لا؟ والأمر الثاني، هل الجوال يأخذ حكم الاستئذان؟ بمعنى أنك لو اتصلت على إنسان ثلاث مرات ولم يجب عليك أنك لا تكثر تتصل عليه مرة رابعة؟ وجزاكم الله خير.
شكرا شكرا أخ نايف. الأخ علي من السعودية. الأخ علي من السعودية،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير وجزاء على هذا البرنامج الرائع.
الله يجزاكم خير، تفضل يا علي.
الله في الدنيا وكرم يعني ينزل لكم العطاء
وإياكم إن شاء الله.
فضيلة الشيخ، هناك بعض الإخوان عندما يكون في حلقة العلم أو في مجالس العلم أو في بعض المحاضرات أو الدروس فيأتيه اتصال هاتفي بالجوال فيرد عليه مباشرة دون أن يستأذن من الملقي أو من المتحدث معه، فهل هذا من الآداب التي ينبغي أن ينبه عليها بالاستئذان من هذا المتحدث؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
شكرا شكرا أخ علي، بارك الله فيك. تفضل يا شيخ.
الأخ نايف طرح أيضا ثلاثة أسئلة، يقول إذا طرقت الباب ثلاث مرات هل يغني عن الاستئذان؟ يظهر لي لا بد أن تقول أدخل أو تتكلم عن طريق كان الأنترفون، مع أني ترى ما وجدت لها كلمة عربية بحيث نعربها، لكن يعني كما يقولون خطأ مشهور خير من صحيح مهجور، ما وجدت لها، فيعذرني الإخوة. أو يتصل هو عليهم بواسطة هاتف الجوال على هاتف المنزل ويقول أنا عند الباب تسمحوا لي بالدخول أو افتحوا. بالنسبة يقول
إني عفوا يا شيخ، فقط هو يقصد أنه إذا 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 رن الجرس مثلا ثلاث مرات
ليه؟
وأهل البيت ما سمعوا هذه الرنات الثلاث، هو يعلم أنهم مشغولين أو كذا، فهل يعني يجوز لها مثلا يرن الرن الرابعة أو الخامسة في سبيل أن يسمعوا الجرس؟
ما في مانع إذا كان بهذا الشكل، ما في مانع، لأن الآن مع الأسف مع إزعاج الأطفال ومع تشغيل التلفاز قد يشغلوا بهذا، فما في مانع، لأن الجرس لا يقوم مقام الاستئذان، إنما الذي ينهي عنه مسألة أن يقول أدخل، الذي يعني أن لا يزيد عن ثلاث، إنما استئذان ثلاث مرات فقط في الاستئذان اللفظي، أما هذا استئذان فعلي تعال إن شاء الله أمر واسع فيه.
أحسن الله عليكم. يسأل شيخنا الجوال هل نفس الحكم؟
والله أنا ما أدري، هذا من المستجدات المعاصرة، يعني الجوال لا شك أنه نعمة ويعني يسر الله به أمور كثيرة، لكن مع الأسف كثير من الناس حولوه لنقمة وأصبح يشغلون المصلين به، وأصبحوا مع الأسف يتبادلون رسائل غير لائقة ويخزنون صور، نسأل الله العافية ولا يعني يعاقب من تسبب في ذلك. فمسألة الجوال ثلاث مرات يعني يظهر لي يكفي مرة واحدة، لأن الشخص المتصل عليه سيرى المكالمة، لعله لم يرد عليك لأنه لا يريد الرد الآن، أو قد يكون مشغول بأمر آخر، فما دام وجد الاتصال سيتصل عليك ولو بعد حين. وينبغي أيضا على الإخوة لا يكثروا الاتصال، يعني أنا لاحظ بعض الإخوة الآن إذا اتصل على أحد ولا رد عليه كرر عليه اتصال مرتين ثلاث، خلاص ما دام أنك اتصلت على الشخص ورقمك خرج عنده وأكيد أن اسمك مخزن في ذاكرة جواله إن شاء الله سيتصل عليك، ما منعه إلا أمر طارئ، إما اجتماع أو انشغال بصلاة أو نحو ذلك. الأخ علي نبه لنقطة مهمة حقيقة، ينبغي يعني على المربين والعلماء والأساتذة والمعلمين أن يراعوها في مسألة الدروس العلمية، وهذا مع الأسف نلاحظه كثيرا في قاعات الدراسة وحتى في المساجد، مع الأسف ينبغي التأكيد دائما على إغلاق جهاز الجوال، وإحنا يعني لا نريد أن يغلق نهائيا، لكن على الأقل أن يجعل على الصامت، يعني بحيث أن لا يشغل. والآن حينما يرن عليك الجوال وتتحدث كأن شخص الآن جاء في هذه الحلقة وصار يكلمك والشيخ يشرح، هذا ليس من حسن الأدب، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتناجى اثنان دون الثالث، ما بالك بمن يتحدث ويرفع صوته، ما بالك صلى الله عليه وسلم لو كان الجوال يحتوي على نغمات موسيقية في بيت من بيوت الله، لا شك هذا يتنافى مع بيت الله عز وجل وتشغيل هذه الأصوات المحرمة فيه. فينبغي على الجميع أن يحرص على عدم التحدث في الجوال في حلق الدرس، ولا ينبغي أيضا تشغيل الجوال لألا يزعج، لكن لا مانع أن يجعل على الصامت، لأن الشخص قد يكون ذهب بوالدة المستشفى ينتظر اتصالا منها، قد يكون ينتظر موعدا مهما أو اتصالا طارئا، ما في بأس يجعل على الصامت، وبعد قليل سيعرف المكالمات التي لم يرد عليها، أو قد تأتيه رسائل تخبره بأمر يتعلق به أو بأهله أو بعمله ونحو ذلك.
سلمكم الله شيخنا وجزاكم الله خير. شيخنا الفاضل يوجد سؤال في الموقع، الأخت خديجة من المغرب تقول شيخنا الفاضل هل الآباء أيضا ملزمون أن يستأذنوا عند زيارتهم لأبنائهم في بيوتهم؟
والله اللي يظهر لي نعم، لأن الإبن إذا كان في بيت مستقل خلاص يعني أصبح يعني حرا في منزله ولا حق التصرف فيه، وقد يكون الإبن مثلا لا يرغب أن والده يدخل عليه في بيته وفي حال لا يرضاها، أو زوجته قد تكون غير متهيئة لاستقبال الضيوف، ولا يجوز أصلا لأحد يدخل على زوجته إلا بإذن، والزوج فقط هو الذي يستثنى من ذلك، فينبغي وهذا بالحسن العشرة ولا يضير ذلك، بل العكس الأب يشعر بمكانة ابنه ويفرح أن ابنه تزوج وصار له بيتا، فيشعره بمكانته وأنه صار رب أسرة فيستأذنه ويعرف له قدره.
أحسن الله إليك شيخنا. كذلك شيخ هنا سأل آخر، نورة من السعودية تقول في بعض المستشفيات يدخل بعض الأطباء بدون استئذان، هل من حق المريض أن يضع لوحة في الخارج تشير إلى الاستئذان ولو لم يستأذن من نفس المستشفى؟
لا، ليس من حق المريض، هذه يعني مسألة إجرائية يعني في المستشفيات، لكن ينبغي حقيقة على الأطباء عدم الدخول على المرضى لا سيما النساء إلا بإذن وإخبارهم، بحيث تتحجب المرأة تتستر لئلا تكون متكشفة، والأصل أن المرأة ما يكشف عليها إلا امرأة، والنساء لا يداويهن إلا نساء إلا في حال الضرورة، والحمد لله الآن توفر يعني عدد كبير من الأخوات الطبيبات يستطيعن القيام بالعمليات والفحوصات الدقيقة، فحبذا يعني الحرص يعني على عدم السماح للأطباء بالدخول على النساء إلا لضرورة ومع وجود المحارم وإشعارهم قبل ذلك. وأنا أوصي أيضا حتى الإخوة عند زيارة المرضى يقع تساهل من بعض الناس، وهذا ينبغي التنبه إليه، الآن بعض الإخوة يذهب لزيارة والدته مثلا في المستشفى، وقد تكون في غرفة يسمونها غرف مشتركة فيها ثلاثة أو أربع مريضات، فتجد أن الشخص يدخل مباشرة بحجة أنه سيذهب لزيارة أمه، طيب هناك امرأة بجانبها وامرأة أخرى وقد لا تكون مغلقة للستائر أو الحجاب، فينبغي قبل ما تدخل تطرق الباب تقول السلام عليكم، أو تتصل قبل وتتأكد ما يكون هناك أحد موجود. وينبغي أيضا الحرص في أوقات الزيارة كل يعني قسم خاص وكل مريض يكون أغلق الستار عليه لئلا يطلع عليه أحد، وليس هذا من حقوق المسلم على أخيه، بل ينبغي له أن يحرص على حفظ عوراته. بس الله يشفي برضو المسلمين جميعا.
اللهم امين. ثابكم الله شيخنا. لعلنا شيخ نختم بهذا السؤال. الاخت غادة من الولايات المتحدة تقول السؤال: فيما ذكرت في قصة المرأة التي لم تذهب من اجل ابوها، هل لو خرجت فانها تؤثم؟ الحديث الذي
أنا يظهر لي لا يا أخوة، كن عاد يعني واضحا وصريحا في هذا، يظهر لي أنها لا تأثم والله أعلم، لأن الخروج هنا لضرورة ولا بأس. يعني إذا كان المرأة خرجت لضرورة يعني مثل هذا، ما في بأس زيارة مريض، أو هي لو كان عندها أمر يتعلق. وينبغي للزوج أيضا لا يتعنت ويقول للزوجة لا تخرجي حتى أعود بهذا الشكل، لكن لعل الصحابي اجتهد في هذا وهو على أجر إن شاء الله، إنما يقول لا تخرجي يعني لغير ضرورة. أما إذا كان هناك ضرورة وجاءك أحد من محارمك أو طلبك أهلك ما في مانع. وأيضا هناك عبارة مشهورة متداولة وليست بصحيحة، يقول أن المرأة لا تخرج إلا من بيت أهلها إلى بيت زوجها، ومن بيت زوجها إلى المقبرة ليصلى عليها. لا، ليس بصحيح. والإسلام شرع للمرأة الذهاب للمساجد ولدروس العلم وللزيارة، ما في ذلك بأس، لكن مراعاة الضوابط الشرعية مطلوبة في هذا.
ثابكم الله شيخنا الفاضل. شيخنا الفاضل جزاكم الله خير، لعلكم تطرحون عنوان الدرس القادم بإذن الله تعالى، وكذلك الأسئلة المتعلق بدرسنا هذا.
بالنسبة للدرس القادم بإذن الله تعالى سنأخذ أدب صلة الأرحام، سيكون موضوع محاضرة الدرس القادم بإذن الله تعالى في الأكاديمية صلة الأرحام. بالنسبة للاستئذان الأسئلة المطلوبة فيه، أولا السؤال الأول: اذكر حديثا في أدب الاستئذان. اذكر حديثا في أدب الاستئذان. السؤال الثاني: اذكر فوائد الاستئذان. اذكر حديثا في أدب الاستئذان. ثانيا: اذكر فوائد الاستئذان.
أحسن الله إليكم شيخنا وثابكم الله، وشكر الله لكم شيخنا. مشاهدينا الأكارم، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذا الدرس المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إلى لقاء آخر، نترككم في حفظ الله ورعايته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.
المكلفين يتعلمون.